أطير إلى رب السماوات أنا المسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، سؤال يجب على كل مسلم أن يسأله نفسه. هذا السؤال: هل عرفت ربك؟ هل أنت بحق عرفت من هذا الإله الذي خلقك ورزقك وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة؟ هل عرفت صفات هذا الإله العظيم؟ إن قلت نعم، فأين آثار هذا؟ أين العلامات وأين الدلالات على سيرك لهذا الإله الذي خلقك لأمر عظيم؟ ما خلقك إلا لأن تكون عبدا له. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من هو هذا الإله الذي تعبده؟ ربنا تبارك وتعالى ينعي على خلقه وعباده أن غالب الخلق ما عرفوا الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما على المنبر فخطب ثم قال: يمسك الجبار السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والبحار على إصبع، والشجر والدواب على إصبع، وجميع الخلائق على إصبع، ثم يهزهن هزا ويقول: أنا الجبار، أنا الملك. قال ابن عباس: حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط من على المنبر. هل عرفت ربك؟ إن توحيد الله عز وجل هو سر فلاحك، هو سر نجاتك، أن تعرف من هذا الإله الذي تعبده، أن تعرفه بربوبيته وبأسمائه وصفاته وبألوهيته، أن تعرف ربك أنه هو الرب. ومعنى الرب أنه هو الخالق المالك المدبر، أن الله عز وجل هو الخالق وأنه هو المالك وأنه هو المدبر، هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض، هو الذي خلق كل شيء، ما من شيء إلا وهو مخلوق حتى العرش. كل هذا الكون خلقه الله عز وجل، حتى أن أفعال العباد، حتى أن حركات العباد، حتى أن سكنات العباد خلقها ربنا تبارك وتعالى. إن الذي يتأمل في هذا الكون العظيم يرى لله آيات تنبئك على أن الذي خلق هو الله، على أن الذي ملك هذا الكون هو الله، على أن الذي دبر أمره هو الله. ولذلك نرى أن في القرآن آيات عظيمات تنبئك عن عظيم خلق الله عز وجل، تدعوك إلى التأمل والتدبر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات لمن وقف وأوقف قلبه على ما في هذا الكون من عظيم الآيات. سماوات، سماوات بما فيها من آيات. سئل أعرابي: كيف عرفت ربك؟ فقال: سبحان الله، إن الأثر يدل على المسير، وإن البعر يدل على البعير. سماوات ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على العليم الخبير؟ سئل عيسى عليه السلام كيف عرفت ربك؟ قال بنقد العزائم. أنت تريد وتتمنى والله عز وجل يقدر، مهما تمنيت لن تبلغ أمنيتك إلا ما قدر ربك سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم؟ من هم الذين عرفوا الله عز وجل، الذين تحققوا أن هذا الكون بعرش وفرش هو ملك لهذا الإله العظيم؟ من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ القلوب فرغت، ليس فيها إلا الله. الجوارح لانت، لا تتحرك ولا تنطلق إلا لله عز وجل. العقل لا يفكر إلا في هذا الإله العظيم. كيف يسير وكيف ينطلق إليه؟ لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما عبدوا وما عظموا وما ساروا إليه إلا لعلمهم أنه إله عظيم. كل الخلق في قبضته، جميع العباد إليه يسيرون. أين النهاية؟ إما إلى جنة وإما إلى نار. هل عرفت ربك؟ هل تأملت في هذا الكون؟ هل خرجت إلى البراري؟ هل خرجت إلى المزارع؟ هل رأيت الصنيع هذا الإله العظيم؟ والأرض فيها عبرة للمعتبر، تخبر عن صنع مليك مقتدر. تسقى بماء واحد أشجارها، وبقعة واحدة قرارها، والشمس والهواء ليس يختلف، وأكلها مختلف لا يأتلف. من ذا الذي أوجد لا؟ من ذا الذي أوجد ذا؟ لو أن ذا صنعة غير صانع لم يختلف وكان شيئا واحدا. الأرض واحدة، الماء واحد، الشمس والهواء واحد، كل هذا واحد. وهذا يأتي طعمه حلو، وهذا حامض، هذا مر، وهذا عذب، وهذا مالح. من الذي خلق هذا؟ إنه هذا الإله العظيم. هل تأملت مرة رمانة؟ اقسم هذه الرمانة وانظر فيها إلى حبيبات اللؤلؤ، منظومة نظما بديعا على فرش من حرير. من الذي خلقها؟ من الذي نظمها؟ من الذي أوجدها؟ من الذي أطعمها إياك؟ إنه ربك، إنه هذا الإله العظيم. قال بعض أهل العلم ألا تنظرون إلى الباذنجانة؟ الباذنجانة عبد أسود يلبس طرطور أخضر. هل رأيت إلى البطيخة؟ البطيخة آيات بينات نحن نراها ولكن لا نعتبر، لأننا ألفنا ما أنعم الله علينا بهذه النعم، ما أوقفنا القلوب ولا العقول أمام هذه الآيات. هل رأيت بطيخة؟ غطاء أخضر من داخلها أحمر، بين ثناياها حبيبات سوداء. قال الإمام أحمد من ذا الذي تأمل حصن عظيم، حصن عظيم ليس له أبواب، لونه أبيض وبداخله ذهب أصفر، فجأة انفجر هذا الحصن فخرجت منه روح، كائن حي، البيضة. هل تأملت البيضة؟ من الذي خلقها؟ من الذي أوجدها؟ تأمل وانظر، تأمل وأعرض على قلبك آيات الله عز وجل. لقد كان السلف رضي الله عنهم يمرون بالآيات يعتبرون ويتعظون. كان رجلان يخرجان في كل يوم إلى السوق، إلى سوق يرون فيه آيات بينات، يمرون بالفاكهة فيقولون سلام عليكم موعدنا الجنة، يذهبون إلى سوق الحدادين ينظرون إلى النار فيعتبرون ويتعظون. أيها الحبيب، هل رجعت إلى نفسك؟ كما قال عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم، لا نتأمل ولا نعتبر، لأننا ألفنا الحياة نسير كما يسير الناس، نأكل كما يأكل الناس، نعيش كما يعيش الناس. لا، إن عرفت هذا الإله لابد أن تسير إليه، لابد أن تنطلق إليه. خلق الله عز وجل هذه الدنيا، خلق الله عز وجل هذه الدنيا وجعل فيها هذه الآيات حتى تصل إليه. تأمل في نفسك، كيف جعلك الله عز وجل في هذه الصورة؟ من أين أنت؟ من أين خلقت؟ قال عز وجل أفرأيتم ما تمنون. هل تأملت أصلك؟ أصلك ماء مهين، هذا أصلك وهذا فصلك، فلا تشمخ بأنفك، فلا تعلو عن قدرك، أنت إنسان ضعيف عاجز. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت، آخرك الموت، فأولك نطفة قذرة، وآخرك مدرة جيفة، ثم أنت الآن تحمل بين جنبيك العذرة، فعلى ما تشمخ؟ أنت عبد، أنت عبد لله عز وجل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إنه الرب، إنه الرب، ولذلك كل النفوس مجبولة على معرفة هذا الرب العظيم بملكه وخلقه وتدبيره للخلق، فهو ملك هذا الكون. أنت لا تملك في هذا الملك ولا في هذا الكون شيء، إنما الملك الذي تحت يدك إنما هو عارية. ولذلك أين ملوك الأرض؟ أين من علا؟ أين من تجبر؟ أين من عدل؟ خلفوا هذا الملك لغيرهم. إن عدل فإن الله عز وجل يعلي قدره من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام ملك، إمام عادل. أما من ظلم ذهب بظلمه، ذهب ببغيه، ترك الدنيا وخلفها لأنها لله عز وجل. قال سبحانه وتعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. هي الدنيا قلب لا تدوم ولا تبقى لك، قال عز وجل لأشرف الخلق لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ستموت وتلقى الله عز وجل، فهل عرفته؟ هل عرفته؟ أين قلبك؟ إلى أين تتجه؟ ما الذي يشغلك؟ ما الذي يعطلك؟ هو الرب ملك هذا الكون ثم خلق ما فيه، فأنت عبد مقهور لهذا الرب العظيم. خلق ثم دبر، كل الملوك يدبرون، أما هو سبحانه وتعالى هو الذي يدبر، هو الذي يحفظك، هو الذي يكلأك، هو الذي يرعاك. ولذلك من تمام ربوبيته أن خلقك وحفظك ورعاك ودبر أمرك. ولذلك الذي يشغل بني الإنسان، لو رأينا لباقي الكائنات لا يشغلها شيء، تأكل ثم تنام تستريح ثم تموت. أما هذا الإنسان جاءه الشيطان فأخرجه من النعيم، قال له بأنك إن أكلت من هذه الشجرة بأنك لن تجوع فيها ولا تعرى. فلما خرج إلى الدنيا ونال الجوع ونال العري كان لا يخاف إلا من أمرين، من الفقر، من الجوع ومن العري، ثم ينتظره الموت، فهو يخاف من هذا، ومن ثم عطل نفسه وكبل وضع الأغلال على رقبته. من الذي يرزقك؟ هو الله، هو الله. أنت تبذل الأسباب تأتيك بما قدر الله لك، لن يزاد في رزقك شيئا قط. ولذلك انظر لعظيم نعم الله عليك، فراك لتكون له، ضمن لك الرزق كاملا. أين رزقك؟ قال عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال بعض أهل العلم: سبحان ربي، لو وضع الرزق في الأرض لتناوله بنو البشر. فمن رحمة الله بخلقه وعباده أن جعل أرزاقهم في السماء، لا يملكها أحد إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك رزق العباد محدد، رزق العباد محدد، وآجال العباد قد حددها ربنا تبارك وتعالى. روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثني الصادق المصدوق، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بأن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك وهو ما زال في رحم أمه، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتب 4 ثم يؤمر بكتب 4، بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، إن العبد ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس ظاهره أنه من أهل النار، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أين قلبك؟ فيما يتجه هذا القلب؟ فيما يسير هذا القلب؟ وربنا تبارك وتعالى ضمن لك الرزق وحدد لك الأجل، لن تموت نفسك حتى تستوفي رزقها. ولذلك الثقة برزق الله عز وجل يعطي للعبد علوا لا يميل لأحد قط، ولا يذل لغير الله عز وجل، لأنه على يقين أن الرزق إن جاء على يد عبد إنما هو وسيلة، إنما هو واسطة، فما قدره إلا هو، وما ساقه لك إلا هو. فإن كنت على يقين بأن الرزق بيد الله عز وجل اطمأنت نفسك واستروحت، وسرت في هذه الحياة لا يشغلك فيها شيء إلا ربك، إلا أن تعبد الله عز وجل حق العبادة. روى أبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، أي جبريل عليه السلام، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله عز وجل لا ينال بمعصيته. كن على الطاعة، كن على أمر الله عز وجل، أمض ولا تلتفت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله، والله لو توكلون على الله حق توكلي، إلقي بأحمالك على ربك عز وجل، فهو ضمن لك أن يعطيك رزقك كاملا بسعي وبلا سعي. نعم أمرنا بالأسباب، أمرنا بالسعي، ولكن السعي لا يزيد في الرزق ولا ينقصه، السعي لا يزيد في الرزق ولا ينقصه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. من الذي يرزق العصفور؟ من الذي يرزق السباع في البراري؟ من الذي يرزق المواشي السائمات؟ من الذي يطعمها؟ هو الله. بل ربما نرى بأن بني الإنسان سخروا لإطعام وجلب الرزق الذي قدره الله عز وجل للماشية. انظروا لهذه المرأة، عندها بقرة، عندها جاموسة، كم تتكلف من جلب الطعام وتحرص على تقديم الطعام لهذه الماشية. من الذي أمرها بهذا؟ من الذي يسرها لهذا؟ الرب الذي يقدر أرزاق العباد. ولذلك آفة الخلق، آفة البشر، أنهم انشغلوا بما ضمن لهم، الرزق مضمون. نرى الآن الخلق أهلكهم طلب المعاش وغفلوا عن طاعة من قدر أرزاق العباد وساق إلى الخلق المعاش. إن اتجهت إلى الله عز وجل سيقنعك بالقليل. كم من أرزاق وسعها الله عز وجل على بعض العباد لا يرون فيها لذة، لا يشعرون ببركة، لأن القلوب حادت عن رب القلوب، القلوب غفلت عن الله عز وجل، فانشغل العبد بالرزق فأخذ ما قدر له ثم نزعت منه البركة. وكم من أقوام قل الله في رزقها، قدر لها رزقا قليلا ثم قنعها به. قف أمام بيت النبوة، أمام أشرف بيت، بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف كانت حياتهم؟ لو نظرنا لغرف النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعدى مترين في مترين، هذا هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إن رفع يده لامست السقف الذي هو من جريد النخل. كان إذا تمدد في جانب الغرفة ربما لا يستطيع أن يصل، يرى المسافة قريبة. كان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، عائشة رضي الله عنها معترضة في جانب الغرفة، فكانت تمد يدها من صغر الغرفة، فكان إذا سجد غمزها فتثني ساقاها، فإذا قام مدت ساقاها رضي الله عنها. هذا بيت النبوة. طعامهم، لما سئلت عائشة رضي الله عنها، سألها عروة لما قالت كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت النبوة طعام، أي أنواع الطعام؟ حتى تعجب عروة وقال يا أمات ما كان طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، لأن القلوب قنعت بما قدر الله، ولأن القلوب رضيت عن الله عز وجل، ومن رضي عن الله قنعه الله تبارك وتعالى بما قسم له، حتى لو وسعت عليه الدنيا لا يشعر بخوف. كم من أصحاب الملايين بل البلايين يخافون الفقر، يخافون النقص، يخافون العوز. قال عز وجل عن حال هؤلاء فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فتحت الدنيا على بيت النبوة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جيء لأم المؤمنين بغرارتين، أي بجوالين عظيمين ممتلئين بالذهب بالدنانير، 200,000 دينار لأم المؤمنين رضي الله عنها في يوم واحد، وكانت صائمة. فقالت لمولاتها ناولين الصحن، لأن القلوب قنعت، لأن القلوب رضيت عن الله عز وجل، لا تخشى الفقر أبدا. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في أصحابه يا بلال أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، يا عائشة لا توكي أي لا تغلقي فيوكي الله عليك، لا تعدي فيعد الله عليك. علمهم أن الرزق ثابت، وأنك ما أعطيت هو ليس من حقك، إنما هو فضل، والله عز وجل يبتليك. أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. جاء لأم المؤمنين رضي الله عنها جوالين غرارتين ممتلئتين بمئتي ألف دينار. قالت لمولاتها ناوليني الصحن، فظلت تملأ الصحن بالذهب وقالت هذا لبني فلان وذاك لبني فلان، وظلت تقسم المال في يومها وكانت صائمة. فرغت وقد فرغ الذهب وما بقي دينارا واحدة. قالت الجارية يا أمه، بعد أن أذن للمغرب وقالت عائشة رضي الله عنها ناولينا طعام فقد لقينا من يومنا هذا نصبا. فقالت الجارية يا أمه والله ما عندنا طعام، والله ما عندنا طعام، لو تركت لنا بعض هذا المال كنا نشتري به طعاما. وظلت تتكلم، فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها لا تعنفيني، لو ذكرتيني لتذكرت. يقول الذهبي رحمه الله تعالى إن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تصدقت بمئتي ألف دينار في يوم واحد، وإنها لترقع درعها، لترقع درعها رضي الله عنها وأرضاها. أيها الحبيب، الرزق قدره ربك وأمرك بالسير إليه، ضمن لك الرزق وقال لك يا عبدي كلفت بأمر عظيم وخطب جسيم، أن تكون عبدا لله عز وجل، أن تقوم بأمر الله تبارك وتعالى. لعظم هذا الأمر ضمن لك الرزق. أتدري ما هو هذا الأمر؟ أتدري ما هو هذا الأمر الذي كلفك الله عز وجل به؟ العبادة، أن تكون عبدا لهذا الإله، لا تنفك عن عبادته طرفة عين. قال عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. والأمانة هي تكاليف الشريعة أي الإسلام. إن عرضنا الأمانة على السماوات وعلى السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها لثقل المسؤولية، وحملها الإنسان، حملها على ضعف وعجزه، حملها على فقره وذله، فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم، والظلم في الإنسان لا يزول إلا بالعدل، أن تكون عدل مع نفسك. ولذلك في الحديث القدسي يقول ربنا تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. أظلم الظلم وأشد البغي أن تذهب بنفسك إلى النار. أظلم الظلم أن تفرط في أمر الله عز وجل. أظلم الظلم أن تخرج من الدنيا وما أقمت أمر هذا الملك الذي أمرك به. ما الذي يشغلك؟ دنيا ضمنها الله لك وستخرج منها. انظر إلى مبدئك ومعادك، جئت إلى هذه الحياة ليس لك ثوبا يوريك، جئت فقيرا معدما بعد أن كنت في بطن أمك، من الذي أطعمك؟ من الذي كان يرزقك وأنت تتحرك داخل هذه البطن؟ ربك ساق لك أنبوبا من دم أمك يصل إلى بطنك إلى دمك فتتغذى حتى خرجت. وعند خروجك شاء الله عز وجل أن يقدم لك أسبابا عظيمة. فاصل ثم نعود إن شاء الله.
أنا الفقير إلى رب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود لما بدأنا. أظلم الظلم وأعظم البغي أن تظلم هذه النفس وأن تحيد بها عن الطريق الذي خلق الله عز وجل هذه النفس لتسير فيه. طريق الله سبحانه وتعالى، ضمن لك الرزق، حدد لك الأجل، ساق لك جمل النعم. ولذلك في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، والغبن والخسارة. لماذا؟ لأن الله عز وجل فرعك لتكون عبدا له، أعطاك صحة لتستعمل هذه الصحة في طاعة الله عز وجل. فإذا بالعبد قد انشغل بغير الله، فرغ الوقت لغير الله عز وجل، أعطاه صحة استعملها في اللعب واللهو. رجل من العلماء بلغ 80 من العمر أو فوق 80 من العمر، وهو المحب الطبري رحمة الله عليه، خرج ومعه جماعة من طلابه، فإذا بقنطرة قد انكسرت وأرادوا أن يعبروا إلى الجانب الآخر فما استطاعوا، فرجع إلى الخلف ثم عدا وأسرع ثم قفز حتى وصل إلى الجانب الآخر، وما استطاع الشباب أن يفعلوا ما فعل. فلما سألوه كيف فعلت هذا وأنت في هذا العمر، فقال رحمة الله عليه: إن هذه الجوارح حفظناها في الصغر فأبقاها الله علينا في الكبر. أظلم الظلم أن يستعمل العبد نعم الله عز وجل في معصيته. خلقت لأن تكون عبدا له، وفرّاك له وساق لك النعم، القليل يكفي. دخل مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، قال: دخلت عليه في ساعة لم يكن يدخل عليه فيها، فلما دخلت إذ هو جالس يبكي، فلما رأيت جلست أمامه، ثم قال لي: يا مزاحم، كان بيدي تمرات، لو أن شخصا أكل هذه التمرات في يومه ثم شرب عليها بعض هذا الماء وكوب في يده الأخرى، أيجوع؟ أيشعر بجوع؟ قال: قلت لا. فأضاف أخريات، قال: أيجوع؟ قلت لا يا أمير المؤمنين، بل أقل من هذا يكفي. فقال عمر: فعلام ندخل النار، علام ندخل النار، علام نعطل هذه النفس في سيرها إلى الله عز وجل فيما ننشغل. لو نظرنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نرى أنهم عانقوا الفقر، ولكن الفقر مضر والغنى مضر، وأفضل حالات العبد أن ترضى عن الله، أن ترضى بقسم الله لك، إن أغناك هذا قسم الله لك فارضى وكن سخيا وقرب هذا المال فيما يرضي الله، وإن قدر الله عليك وابتلاك بالفقر فاعلم أن هذا من الله ابتلاء لرفع درجاتك في الدنيا والآخرة، فاصبر واعلم أن جزاء الصبر الجنة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لاقوا شدة، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: خرجت ووالله ما أخرجني إلا الجوع. قال: فقلت: أتعرض لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن يرى حالي فيطعمني بدون أن يسأل؟ قال: فلقيت عمر فسألت عن آية، ووالله إني لأعلم معنى هذه الآية وفيما نزلت، وما أردت إلا أن يطعمني. قال: فسألته فأجابني وما رثى ولا نظر لحالي. قال: فلقيت أبا بكر فسألت عن الآية فأجابني كما فعل عمر، وكاد الجوع أن يقتلني. قال: فلقيت أبا القاسم حبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: يا رسول الله، فلما رأني قال: ما لك يا أبا هر؟ والله إني لأرى أثر الجوع في عينيك. فقلت: نعم والله يا رسول الله، ما أخرجني إلا الجوع. قال: فهيا اتبعني عسى أن نرى عندنا بعض الطعام. قال: فتبعته، فلما دخلنا سأل آل بيتي: أعندكم طعام؟ قالت زوجه: ما عندنا إلا قصعة بها قليل من اللبن. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أبا هر، أهناك أحد بالمسجد؟ قال ففزعت ثم قلت نعم. قال اذهب وأتي من في المسجد حتى يطعموا معنا هذه الطعمة. قال فقلت في نفسي هلك أبو هريرة. إذن يأتون ويشربون هذه المضغة هذه البقية التي في هذه القصعة ولا يشرب أبا هريرة. ولكن لابد من سماع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت وجئت بهم وقلت في نفسي ساقي القوم آخرهم ولن أشرب من هذا اللبن. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ واسق هؤلاء يا أبا هريرة. قال فسقيتهم فشربوا واحدا واحدا حتى شربوا جميعا عن بكرة أبيهم. ووالله ما نقص من القصعة شيء كما هي. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أبا هر ما بقي إلا أنا وأنت فاشرب. قال فشربت ثم قال اشرب. قال فشربت قال اشرب حتى قلت والله يا رسول الله لا أرى لها مساغا في معدتي حتى وجد الري في أظفاري. فلما بقي ما بقي ناوله النبي صلى الله عليه وسلم فشرب. الصديق رضي الله عنه تولى الخلافة. في اليوم التالي رضي الله عنه خرج إلى السوق فاجتمع له أهل الحل والعقد أهل المشورة من رجال دولته. قالوا يا أبا بكر ماذا تفعل؟ قال أذهب إلى السوق حتى أطعم أبنائي وبيتي. فقالوا إن فعلت ضيعت الرعية. قال فماذا أفعل؟ قالوا نعطيك قدر طعمتك على أن تتفرغ لأمر المسلمين. ففعل أبو بكر رضي الله عنه. فلما كان على فراش الموت قال أين عمر؟ فجاء بعمر رضي الله عنه فقال يا عمر إني قد قومت ما أخذت من بيت مال المسلمين فوجدت كذا وكذا وإني قومت أرض التي بخيبر فإذا هي أضعف هذا فخذ هذه الأرض وضعها في بيت مال المسلمين حتى أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. عمر رضي الله عنه ظل على حال واحد ما تغير. يا أمير المؤمنين قد فتحت عليك الدنيا فغير من حالك. يقول لا إني وجدت صاحبي على جادة على هدي واحد على سمت واحد على شدة في العيش والملبس والمسكن فإن خالفتهما أخشى ألا ألحق بهما. في ليلة ليلاء فتحت الدنيا على عمر. فلما جاءت كنوز فارس وملأت المسجد خرج عمر فبكى. قيل يا أمير المؤمنين أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ قال عمر والله ما فتحت الدنيا على قوم إلا ضربت بين قلوبهم. في ليلة ليلاء كان عبد الرحمن بن عوف صائما فقرب إليه طعاما رأى ألوان وأصناف من الأطعمة. فلما رأى الطعام ذكر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر خباب بن الأرت وذكر حال بلال وذكر حال مصعب فقال رضي الله عنه قتل مصعب وكان خيرا مني. لما قتل ما وجدوا إلا شملة يكفن فيها. إن وضعت على رأسه على رأسي بلت رجلاه وإن وضعت على رجليه بدا رأسه. فوضعوها على رأسي ثم وضعوا على قدميه الإزخر وظل يبكي ثم قال ارفعوا طعامكم وبات طاويا خاف أن تكون الدنيا أنقصت من منزلته أو أنقصت من قدره. في ليلة ليلاء ارتجت المدينة. لما؟ إن هذه قافلة لعبد الرحمن بن عوف. جاء التجار يسألون كل يريد أن يعلي الثمن والقدر. فإذا بابن عوف يقول لا قد جعلتها بأحمالها وأقتابها على فقراء المدينة. إن عرفت الله عز وجل أحسست في قلبك بعز، أحسست بعلو، أحسست أنك عبد للملك، هو الذي يطعمك، هو الذي يكسيك، هو الذي يسبغ عليك النعم ظاهرة وباطنة. أما إن زل قلبك ونزل وسأل غير الملك، سأل غير من بيده مقاليد السماوات والأرض ومفاتيح كنوز الأرض، إن سأل قلبك غير هذا الإله ذلت نفسك. جمعت الرحلة بين 4 من طلبة العلم في مصر، جاءوا إلى الفسطاط يطلبون العلم، فمرت الأيام فنفدت النفقة فما بقي عندهم كسرة خبز، ظلوا 3 أيام بلا طعام حتى قالوا حلت لنا المسألة، لابد أن نسأل. يسألون ماذا؟ كسر من الخبز، تمرة. فكل يقول لصاحبه اذهب واسأل، فيقول لا أستطيع. فقالوا نقترع، فصنعوا قرعة فوقعت على محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب صحيح بن خزيمة، وكانوا 4 جميعا اسمهم المحمدون، محمد بن جرير الطبري، محمد بن إسحاق، محمد الروياني صاحب المسند، محمد بن نصر المروزي. فوقعت القرعة على محمد بن إسحاق فقال دعوني أصلي لا أستطيع أن أسأل. فصلى، وبينما هو يصلي إذ بالباب يطرق، حاجب أمير مصر بالباب ومعه الخصي ومعهم الشموع. فلما طرق الباب فتح الباب فقال أنتم المحمدون؟ قالوا نعم. قال أين محمد بن إسحاق؟ قال أنا. قال هذه الصرة بها 50 دينارا. أين محمد الروياني؟ قال أنا. ثم قسم لكل واحد، قسم 50 دينارا في صرة، ثم طعام من سمن وأقط ودقيق، ثم قال لهم إن أمير مصر رأى رؤيا أن المحمدين يتضاغون جوعا، باتوا طاوي عن كشحهم، فيقسم عليكم إذا نفدت هذه النفقة أن تسألوا. وظلوا على هذا الحال حتى انتهى طلبهم للعلم وعادوا رؤوسا شامخة، وكانوا رؤوسا في العلم. ابن جرير صاحب التفسير وتاريخ الطبري، ابن إسحاق صاحب الصحيح، الروياني صاحب المسند، محمد بن نصر المروزي صاحب كتاب قيام الليل وصاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة، كلهم علماء. بل الأجمل من هذا، الخطيب البغدادي في المسجد قد نشر سجادته ووضع عليها مصحفه وهو يقرأ، فدخل المسجد أمير البلاد فرأى رجلا عليه هيبة أهل العلم وسمت العلماء، فقال لحاجبه وكان علويا، قال من هذا الرجل الذي يعني يجلس على هذا الحصير؟ قال إنه الخطيب البغدادي. فأخرج الأمير صرة بهذا ثم قال اذهب وأعطيها له. فذهب هذا العلوي حتى وصل إلى الخطيب، والخطيب يقرأ في كتاب الله عز وجل، فسلم عليه ثم قال له إن الأمير يصلك بهذه الصرة. فما التفت إليه الخطيب ولا نظر إليه، فظن العلوي أن الخطيب تقال المال، فنشره على سجادته، فتح الكيس ثم سكب الدنانير على السجاد، ظن أنه استقل المال، فإذا بالخطيب يطوي المصحف ثم يسحب السجادة من تحت الدنانير ويضعها على كتفه وينصرف دون أن ينظر إلى المال. قال راوي القصة فما رأيت مشهدا أعز من هذا المشهد، مشهد عز الخطيب وهو يترك الدنانير، ومشهد ذل العلوي وهو يجمع هذه الدراهم أو الدنانير. من تعلق بالله عز وجل، من عرف الله سبحانه وتعالى، من عظم ربه عظمه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. سالم بن عبد الله بن عمر يقول أبوه عبد الله بن عمر والله ما سميت سالما إلا ليسلم في الدنيا والآخرة. سالم كان يطوف بالبيت فإذا بهشام بن عبد الملك أمير المؤمنين يلمح رجلا ضخم الجثة عليه ثياب بالية، فإذا هو بسالم بن عبد الله بن عمر، فأسرع هشام العدو وهو يطوف بالبيت حتى لحق بسالم وقال: السلام عليك يا سالم، أما لك حاجة؟ أما تحتاج إلى شيء؟ هذا أمير المؤمنين يسأل رجلا من الرعية أتحتاج إلى شيء؟ فقال سالم: يا أمير المؤمنين، أتسألني هذا ونحن في بيت الله؟ أما تستحي من الله عز وجل؟ فاستحي هشام بن عبد الملك. فلما أتم الطواف خرج خارج المسجد وانتظر سالم حتى خرج، فقال: يا سالم، ها نحن خارج البيت، سل حاجتك تقضى. فقال سالم بن عبد الله بن عمر: أمن حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ انظر أين قلوب هؤلاء، ما تعلقت بالدنيا، الدنيا مطية، الدنيا لحظة، الدنيا معبر نهايتها إما جنة وإما نار، أين عقلك؟ ما الذي يشغلك؟ ما الذي يعطلك؟ فيما تفكر؟ ربك عز وجل ضمن الرزق وأعطاك صحة وأسبغ عليك النعم، لما تتعطل؟ لما تقف؟ لما تخلد إلى هذه الأرض، إلى هذه الحياة وعمرك لا يتعدى لحظة؟ قال سالم: أمن حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال يا أمير، قال له هشام: بل من حوائج الدنيا. فقال له سالم: والله الذي لا إله غيره ما سألتها من هي بيده، فكيف أسألها من هي ليست في يده؟ أين قلبك؟ اتجه بقلبك إلى الله عز وجل. هل عرفت ربك؟ لو عرفت الله عز وجل ما عبدت سواه، ما سألت إلا هو، ما اتجهت إلا إليه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن يعرفنا به، وأن يعظم الصلة بهذا الإله العظيم، وأن لا نتجه إلا إليه، ولا نسير إلا برحمته سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.